الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما لو توقف حفظ وإنقاذ حياة المسلم المحترم على تشريح بدن الميت المسلم. فالوجه الأول لجواز التشريح هو اندراج المورد في باب التزاحم، وفي باب التزاحم يقدم الأهم أو المحتمل الأهمية ملاكا، وبناء على هذا يكون التشريح ليس بحرام، بل يجب التشريح في المقام. فعندما نقول يجوز، مرادنا من الجواز هو الجواز بالمعنى العام لا الجواز بمعنى الإباحة، لأنه إذا توقف إنقاذ حياة المسلمين. هذا شيخنا شغلوها. إذن ذكرنا في الدرس السابق أنه إذا حصل التزاحم بين إنقاذ حياة المسلم وبين لتشريح المسلم، فإن وضاقت وقصرت القدرة عن الجمع بين امتثال الحرمة وامتثال الوجوب، فإن حفظ النفس المحترمة أهم ملاكا أو محتمل الأهمية. ففي باب التزاحم يكون الفعلية للأهم ملاكا، ومقتضى فعليته أنه يجب علينا أن فلنحفظ المتوقف ذلك كمقدمة على شنه، على تشريح بدن المسلم، ومقدمة الواجب ستكون واجبة. فعندما نقول يجوز التشريح، مرادنا من الجواز ليس بمعنى الإباحة، بل بمعنى الإباحة بالمعنى الأعم لا الإباحة بالمعنى الأخص. فهنا مو بس يجوز، يعني يجوز الترك، لا يجب، لأن هذا مقدمة وواجب، ومقدمة الواجب وواجبة. وقد يستدل على ذلك بدليل آخر غير باب المزاحمة، وهو بعض النصوص الواردة في المقام تدل على جواز التشريح فيما لو توقف ذلك على حفظ حياتي محترم النفس المسلم. منها ما ورد في روايات شق بطن الأم التي ماتت وولدها حي. فعندنا روايات تتعرض إلى هذه المسألة، وهو أننا عندنا أم حامل والولد حي وقد ماتت، فتوقف إنقاذ الولد الحي الجنين على التشريح بأن يشق بطن الأم. هذا نحو من التشريح، شق البطن، قطع البطن إلى نصفين، خصوصا في ذاك الزمان. فهنا الروايات دلت على جواز تشريح بدن الأم لإخراج الولد حيا، وهذا يعني أن الشارع قدم حفظ النفس المحترمة على ماذا؟ على شق بطن الأم على التشريح. من هذه الروايات صحيحة علي بن يقطين الجزء الثاني صفحة 471، وقد نقل هذه الروايات في معتمد تحرير الوسيلة صفحة 350 حق شيخ حسين، نقول لها الصفحة 350. صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد، يعني يشق لأجل الولد. وظاهر هذه الرواية وجوب تشريح الأم بشق بطنها لإخراج الولد عنه ونجاته من من الهلكة. يشق عن الولد يعني يشق لأجل الولد، يشق عن الولد يعني لخاطر الولد يشق لأجله. فهنا من يشق عن الولد يعني يشق البطن بل عن الولد، الولد موجود تحت يشق عن يعني يفتح لأجل الولد، كأن الولد مثل الشخص مدفون في الأرض، يقول يشق عن الشخص، معنى ذلك أنه يبرز ما هو المخفي، يشق عنه بمعنى أنه يبرز شيء المخفي بأن يفتح الظاهر. وموثقة محمد بن مسلم أيضا في الجزء الثاني صفحة 471 أن امرأة سألته فقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق فما زالت تطلق حتى فاتت، يعني ماتت، فوت كرده، بعض يقولون فوت كرده في الإيرانيين، والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيء، فما أصنع؟ قال: قلت يا أمة الله، سئل محمد بن علي الباقر عليه السلام عن مثل ذلك فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولد. فإذا هذه روايتين ولعله يوجد غيرها تدلان على المطلب. طلق الطلق يعني حال الطلق يطلق على حال اللي هو الولادة، حال الولادة، الطلق ما تطلقه المرأة حال الولادة يسمونه طلق الطلق. يعني إذا جاء المرأة الطلق حالات شنو هذا اللي الآن فترة فترة الوضع، فترة الولادة يسمى طلق، خروج حالة خروج الولد يسمى الطلق. وإذا ماتت وهي في حالة الطلق ماتت شهيدة، واضح، وآلام كثيرة المرأة إذا توضع هذا حالة الطلق. وورد أيضا عكس هذه الفرضية، خذ راحت، ما إذا مات الولد في بطن أمه وخفنا أن بقاء الولد يؤدي إلى خطورة على الأم، فدلت الروايات على جواز أن تقطع أعضاء الولد الميت لكي يخرج من بطن الأم. فهنا ميت قطعنا أعضاءه لأجل شنو؟ لأجل الأم الحية. فقدم حفظ حياة الأم على تشريح بدن الميت، من وهو خبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله قال: قال أمير المؤمنين وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها، قال: لا بأس بأن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء، ما قدرت النساء عليه. وهذا الخبر يدل على ذلك، وإن كان ضعيف السناد بوهب بن وهب إلا أنه يصلح لتأييد المطلب. فقد يقال أن هذه الروايات دلت على أن الشارع قدم تشريح الميت، فلي أقدم تشريح الميت على حفظ حياة المسلم، قدم حفظ الحياة على على التشريح. في بطنها والولد يموت في بطنها الولد، في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها. ما رأيكم في هذه الطائفة؟ هل هي تستفاد منها كبرى كلية أو مورد خاص حكم خاص؟ هل يستفاد كبرى كلية؟ قد يقال لا يستفاد كبرى كلية من هذه الروايات، وإنما يستفاد حكم خاص بين الأم والولد، وأن الشارع قدم حياة الأم على تشريح الولد، خصوصا الولد الظهر جنين ما صار أصلا حي، يعني ما صار ولدا مسلما، عنوان المسلم ما انطبق عليه، هو جنين ما زال جنين. كلامنا في تشريح بدن المسلم الذي له حرمة وهو حي، لا يطلق مسلم على الجنين، مسلم مسلم ما يقال على الجنين مسلم. فلعل هذا حكم خاص بين الولد وأمه، فإن الأم إذا ماتت جاز شق بطنها لأجل استخراج الولد. وأما أنه لو فرضنا أنه غير شق كتقطيع أعضاء، مو شق بطين، شق بطين هذا فتح للبطن ويخيط، وفي الحقيقة نحن ما أزلنا ما قطعنا أو عن الجسمها شيء، ما في عندنا عضو مبان، هذا البطن يفتح ثم يربط، هذا غير مسألة شنو إزالة عضو عن بدن الميت كيده أو رجله أو قلبه أو رئته. تشريح تقطيع
ثم يربط،
لا
لم
يقتل، نعم يقطع، وأيضا يمكن أن يبان عن الحي، يقصى التشريح عام. فأقول هذه الروايات لو سلمنا أنها تستفاد منها كبرى كلية، غايتها سنخ خاص من التشريح، التشريح الذي ليس فيه عضوا مبانا من الميت، كفتح الرجل أو فتح بلي الباطن. أما لو كان فيه إزالة عضو فهل تشمله الروايات؟ لكن قلنا الرواية الثانية مو واردة أصلا في تشريح بدن الميت، مسلم جنين ميت مسلم، هذا مو مسلم، المسلم فرع أن يكون حيا مولودا ويكون بالغا، هم دقنا عنوان المسلم، هذا جنين يبقى تالف بعد، تالف في البطن، ماذا يفعلون فيه؟ تالف في البطن، تلف يتحول إلى ما زال هذه نطفة علقة مضغة، لا يقال عنه ولد أصلا إلا إذا خرج، لا يقال عنه ميت مسلم، مع أن الرواية ضعيفة على كل حال. الثانية الرواية الثانية وهي ابنه وابننا ضعيفة، فيبقى عندنا الطائفة الأولى، الطائفة ورد في أنه حكم خاص في مسألة الأم الذي مات جنينها وهو حي، يشق بطنها ليخرج الحي ثم يعاد البطن، ما سوينا قطع مبان، فلا يحرز الشمول إلى غير هذه الموارد. تحرزون الشمول؟ لا نحرز الشمول لذلك. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، هذا الدليل الثاني محل تأمل. الدليل الثالث عنوان الضرورة، أي عنوان الضرورة،
هذا أخص، الدليل السابق أخص من المطلب،
مو أخص، قد يقول هذا حكم خاص في مورد الولد مع الجنين لا يمكن إحراز، ولو سلمنا إزالة الخصوصية فنسلم بها في التشريح الذي ليس فيه عضوا مبانا من الميت، واضح؟ لا نسلم العموم، ما في عدد. حكم خاص، في حكم خاص في مسألة شنو؟ حتى في الذمي يأتي، حتى في الكافر، هذا حكم خاص مو مخصوص، ما لا علاقة له بالتزاحم بين تشريح بدن المسلم وبين إنقاذ النفس المحترمة، هذا حكم خاص في أمور خاصة. ولو سلمنا إزالة الخصوصية فإنما نسلم به في القطع في التشريح الذي لا يلزم منه إزالة الأعضاء. الدليل الثالث الذي يستدل به على جواز تشريح بدن الميت المسلم فيما إذا توقف عليه حفظ حياة المسلم عنوان الضرورة. بيان ذلك، وردت الروايات أن المسلم إذا اضطر إلى، التفتوا من انتقل من أكل الميتة إلى بحثنا، التفتوا إلى الرابطة، دلت الآيات والروايات على أن المسلم إذا اضطر إلى أكل الميتة حفظا لنفسه عن الهلكة فهو له جائز، يجوز له أن يأكل الميتة لحفظ نفسه عن الهلكة.
ولو كان الميت مسلما،
أكل الميت، الميت الميت الآن بنجح الرابطة. والوجه في ذلك إطلاق قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ما العلاقة، ما معنى الباغي والعادي؟ مبحوثة في محلها، تبحثناها في اللمعة. فلا إثم عليه في باب الأطعمة والأشربة، إن الله غفور رحيم. وعدة روايات أيضا أنه يجوز أكل الميتة حفظا للنفس من الهلكة. وورد في رواية بعض الروايات من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر. هذا مقدمة أولى. مقدمة ثانية أن إطلاق الاضطرار إلى الميتة يشمل الاضطرار إلى أكل شيء من لحم ميتة الإنسان المسلم، فإن الإنسان المسلم إذا مات فهذا ميتة، فيجوز الأكل شيء من لحم الإنسان المسلم، فيجوز للمضطر إليه. فلهذا يجوز الأكل من الميت الآدمي عند الاضطرار، وهذا ما ذهب له الشيخ في المبسوط، فقال إن وجد المضطر آدميا ميتا حل له أكله، كما لو كانت الميتة بهيمة بهيمة للآيات وعمومها. وكذلك ابن إدريس، وكذلك الفاضل الهندي، وكذلك صاحب الجواهر في الجزء 36 صفحة 440. إذن مقتضى إطلاق الآية والنصوص الواردة أنه يجوز عند الاضطرار أكل شيء من ميتة الإنسان المسلم لحفظ حياته. فيقال إذا جاز، هذا الاستدلال، إذا جاز له أكل شيء منها لحفظ حياته فيجوز له قطع شيء منها وترقيعه إلى بدنه فيما اضطر إليه وتوقف عليه حفظ حياته. من باب أولى، إذا أكلها يجوز، أنت تقطعها، تقطع اللح وتأكله يجوز، عندك ميت تقطعه تأخذ اللحم وتأكله يجوز، فكيف أنه تشرحه وتأخذ عضوان وتجعله في شنو، في بدنك لكي تنقذ نفسك من الهلكة. أيهما أشد؟ الأكل أشد من أنه مجرد تقطيعه ووضعه وزرعه في أعضاء الإنسان الحي. فإذا كان أكل لحمه جائز فمن باب أولى يجوز قطع شيء منه وترقيعه إلى في بدنه. فالمناسبات الحكم والموضوع تقتضي إنما جاز أكله ليش؟ لأجل حفظ حياة المسلم لا لموضوعية في أكله. فلو كان حفظ حياة المسلم بغير أكله كتقطيع أعضائه وزرعها عنده، العرف لا يرى خصوصية إلى أكله. العرف ماذا يفهم؟ الاضطرار إلى حفظ النفس. فيجوز لهذا المضطر أنه يقطع هذه الأعضاء لأجل أن يحفظ النفس. وقد نوقش هذا الدليل يا شيخ مرتضى بأن غاية ما يثبت أنه المضطر لحفظ حياته هو يجوز له أن يقطع عضوا من أعضاء الحي ويزرعه أو يأكله على كلامكم، ولكنه كلامنا أنه لو ليس هو الذي سيقوم بالعملية. نحن الآن الطبيب عنده شخص سيموت وعنده ميت مسلم، هل أنا مضطر؟ أنا الطبيب مو مضطر. فمن هو المضطر وهو الذي هو في غرفة العمليات وتحت التخدير؟ ليس هو الذي سيأخذ من بدن الميت. ومن ليس مضطر هو الذي سيأخذ من بدن الميت ويجعله في المضطر. فهل يجوز لغير المضطر وهو الطبيب أن يأخذ شيئا من بدن المسلم الميت ويعطيه الحي لكي يحافظ على حياته؟ قد يقال مقتضى هذا الوجه جواز تشريح الميت لخصوص شخص المضطر المتوقف حياته على قطع عضو من الميت، وأما غيره كالطبيب من يقول بالجواز؟ اللهم إلا أن يقال بعدم الفرق وإلغاء الخصوصية بين المباشر وغير المباشر، وكأننا نفهم أن الشارع يرى أنه الأهم هو حفظ حياة المسلم سواء كان هو يقوم بالمباشرة أو شخص آخر. هل أنتم تعممون يا شيخ مرتضى؟ شنو رأيكم الشريف؟
لا.
تزيل الخصوصية؟
لأنه على الطبيب أيضا يجب أن لا يمكن أن يحفظ نفسه بنفسه.
كيف؟ هو عليك ما يمكن، بس وش أسوي أنا؟
لا يستطيع أن مثلا يشوف نهوزا من شخص آخر. إذن على الطبيب يجب أن يحفظ لحفظ نفسه.
لأن قال أن الطبيب، من قال أن الطبيب يجوز له؟ من يقول الطبيب يجوز له؟
مثلا إذا
إحنا وش إلا عندك أنت؟ ما في رواية وردت عندك أكل ميتة. وين من وين جاي إحنا انطلقنا؟ انطلقنا من الآية، انطلقنا من الآية والروايات التي دلت على أن الإنسان المضطر يجوز له أكل الميتة.
إذا فرض أن مثلا هنا شخص أحدهما مثلا مستر فالآخر ليس المستر، أما المستر مثلا لا أستطيع أن يقتم من أذ هذا الميت فيأكله. لا يجب على الشخص الذي
بل إشكال. من قال أنه يجوز؟ من قال الآية قالت المضطر؟ من قال بحثنا؟ من قال يجوز؟ مصادرة. إذا تقول يجوز من الخارج صارت مصادرة، ما صار الاستدلال بالآية ولا بالروايات، صارت مصادرة من الخارج. نحن نريد أن نتمسك بالرواية والآية. الآية تقول المضطر يجوز له أكل الميتة.
المضطر، انا مو مضطر. تقول لا من الخارج يصير، الخارج يصير وش هو الكلام، هل مصادرة؟ صار جليل من البر. احنا الآية، الآية تقول المضطر يجوز له أكل الميتة.
يعني أفهم من الآية أن العرف يلغي الخصوصية أن المباشرة أو الواسط.
ليش؟
يلغي الخصوصية.
ليش؟
لأن العرف يفهم من الآية أن المهم إنقاذ الشخص.
لا، هو إنقاذ نفس الرواية. الآية تقول المضطر يجوز له، المضطر يجوز له أن يأكل الم... لأن لما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فأنت مضطر يجوز لك، أنا مو مضطر. شوف يجوز لي، هذا الشرع جوز له أنه يأخذ بدن، أن يأكل من بدن الميت، فبالمدلول الالتزامي جوز له التشريع. أما أنا مو مضطر، من قال لي أنا يجوز لي أن أقطع بدن حتى أنت تأكل؟
أنا فهمت، ولكن أقول أن العرف يلغي الخصوصية عن المباشرة، أي مباشرة نفس الشخص لأكل اللحم للإضطرار، يلغي الخصوصية عن ذلك، ويقول العرف ليس خصوصية في المباشرة، بل بالمباشرة كان أو بالواسطة كان ماكو مشكل، أن المهم إنقاذ نفسه.
قال هو ينقذ نفسه، هو ينقذ نفسه، هو مضطر. المضطر ارتفع عنه الحكم، المضطر لعله داق الطرف يقول لعله من باب أنه المضطر ارتفعت عنه الحرمة. أنت مو مضطر، المضطر يجوز له التشريع، لأنه ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، وهذا الحي مضطر، فيجوز له أن يأكل ميتة. أكل الميتة حرام، شرب الخمر حرام، السرقة حرام، لكن ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. فإن كان هو مضطر، خصوصيته أن التكليف محرام، لأن الاضطرار عنوان إذا أراد يرفع الأحكام التكليفية، فبالنسبة إلى المضطر لا حرمته. أما أنا مو مضطر، فمن قال أن يجوز لي ذلك؟
إذا لم يستطع المضطر لرفع اضطراره بنفسه مباشرة، ولم يجوز للواسطة أن يعينه في رفع الاضطرار، يحصل نقض الغرض.
ما يحصل نقض الغرض، الغرض أن المضطر، الغرض بأن المضطر، هذا مقدار غرضي، يا أنا إنما أجوز في إطار أن المضطر، هذا تجويزي، هذا الأدلة. غرض الشارع يعرف بأدلته، غرض الشارع ليس بل إنقاذ أو حفظ حياته كيفما اتفق، إنما حفظ حياته بنحو أنه إذا كان مضطرا، المضطر ترتفع عن الأحكام التكليفية، كالناسي كالساهي كالغافل، ما يحتمل الخصوصية في المضطر. مشكل، أنا بالنسبة لي مشكل، إزالة الخصوصية مشكل، كما هنا أيضا استشكل فقال إلغاء الخصوصية مشكل جدا.
إذا قلنا ذلك إلى العرف يغبحه،
نبين له أنه ترى ما في حرمة، لأن في المقام المضطر ما محرم بالنسبة إليه، ارتفعت الحرمة، لأن المضطر ارتفعت عنه الحرمة جاز له، أما غير المضطر لم ترتفع منه الحرمة. هذا إشكال أول.
يقول نعوذ بالله،
خلي يقولون نشرح لهم المطلب إن شاء الله يفهم.
هل للطبيب يجب أن
لاجب إذا كانت مقدمته مقدورة شرعية؟ لا يجب على الطبيب أن يحفظ حياة هذا بأن يقتل فلان. هنا نفس بعدنا يقول الطبيب أنا الشارع إنما قال يجب علي حفظ حياته، ترك التزاحم الآن. الطبيب يقول إنما الشارع يقول يجب علي حفظه إذا كان ممكن حفظه مقدور، والمفروض أن الشارع حرمت حرمة التشريح، قال التشريح لا يجوز، فأنا غير قادر. هكذا يقول الطبيب دارس في الحوزة. إنما يجب علي حفظ نفس الشخص ما لم يلزم الإضراب، ما لم يلزم هتك الحرمة، ما لم يلزم أقع في المحرمات، والمقدمة غير مقدورة. الذي تقول له التشريع جائز، ما هو الدين التشريع جائز؟
لا
رجعنا إلى التزاحم، صار رجعنا إلى الدليل ثالث، إذن هذا مو دليل مستقل. ثانيا إشكال آخر، لو تنزلنا وقلنا الشارع يلغي الخصوصية، التمسك بالآية لإثبات جواز أكل ميتة الإنسان غير واضح. فالآية قد يقال منصرفة، عنوان الميتة منصرف إلى ميتة الحيوان والبهائم مو ميتة الإنسان. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، شو يعني ميتة؟ بالمعنى الدقيق الميتة كل من مات شنو؟ بغير سبب التذكية. لكن العرف يرى أن الميتة في المورد القابل للتذكية، إذا كان مورد قابل للتذكية فيوجد مذكى لو اجتمعت الشرائط، وغير مذكى لو لم تجتمع الشرائط. فهل يقول العرف عن الإنسان أن لحمه لحم ميته؟ العرف يقبل؟ هل يقول ذلك؟ لحمه يقول الشرع حرم الميتة، الميتة حرام، يشمل هذا الإنسان تمسكا بقولنا الميتة حرام؟ أو العرف يرى انصراف عنوان الميتة إلى ما يقبل التذكية وهي ميتة البهائم، فقد يقال بانصراف الميتة إلى الميتة الحيوانية، أي الميتة والمذكى من قبيل الملك والعدم. ميتة والمذكى أو عنوانين، الميتة عنوان عدمي أو وجودي في الموضع القابل يقول ميتة، فلا يقال عن لحم الإنسان أنه ميتة.
فالميتة
إما الميتة في الموضع القابل أو لا أقل في الحيوانات كالسباع ميتة.
يفرغ عن الميت.
عن الميت، نعم، ميتة عن الميت. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله. ظاهر أن الميتة ميتة الحيوان. وش تقول شيخ مرتضى؟ ماذا يقول عرفك ميتة؟ حرمت عليكم الميتة، يشمل ميتة الإنسان أو منصرف ميتة الإنسان؟ لا يجوز في الصلاة أن خفاء الصدق. ميتة على ميتة إنسان بعيد، مثل ما لا يؤكل لحمه قلنا منصرف عن الإنسان.
أما الاستراب
يحل للمضطر. أنا مو مضطر، طبيب مو مضطر، المضطر هو ذاك، المضطر هو ذاك. إشكال ثالث، ثالثا قد يقال غاية ما يستفاد من الآية أن المضطر يجوز له أكل اللحم، أما أنه يجوز له التشريح لبدن الميت من وين؟ غاية ما يستفاد من الآية أن المضطر يجوز له أكل اللحم، فهل يستفاد منها أيضا جواز التشريح؟ لا بد أن يدعى الأولوية كما ادعى الأولوية، أنه إذا جاز أكل اللحم جاز تشريح. ماذا تقولون؟ الأولية واضحة؟ هذا يحتاج أيضا تأمل في المطلق. كل أولويات أحكام تعبدية في النتيجة محتملة، صعب. بالنتيجة إذن عندنا التزاحم، عمدة الدليل هو التزاحم.
غير الأولوية، غير الأولوية إلغاء الخصوصية إذن يمكن؟
بل يمكن إذا واحد ألغى الخصوصية، بس هل ألا نحتمل الخصوصية؟ أحكام تعبدية موجودة مع وجود التعبدات الكثيرة عند الشارع، ما معلوم، مو واضح. فمن عنده واضح جيد أن عمدة الدليل التزاحم، وفي باب التزاحم لابد أن يحرز أهمية ملاك، قلنا حفظ النفس كما هو المعلوم بين الأصحاب على تشريح الميت، وإن شككنا في بعض المصاديق. هذا كله في تشريح الميت المسلم لإنقاذ حياة نفس محترمة.
يمكن ذكر مصداق لتشكيك فيه؟
لوش؟ بينا في الدرس السابق في خلنا قلنا لو كنا فقيها عالما وبين شخص فاسق كذا هل يراح أنه تقطع أعضاء هذا لكي يحفظ ذاك وشخص فاسق على أي حال قد يقال مشكلة خصوصا إذا دخلنا في عنوان هتك فقد يكون المرتكز يقول أنا ما أقبل أن تهتك حرمة المجتهد ولو كان ميتان ولو بذلت النفوس
بناء على أن الدليل الواحد في هذه المسألة هو التزاحم
نعم هو عمدة الدليل التزاحم أما لو فرضنا أنه هذا الآن فرضية أخرى انتهينا من مسألة إنقاذ إذا جاء يجوز التشريح بدن ميت المسلم لأجل إنقاذ حياة المسلم هذه الصورة الأولى للتشريح الصورة الثانية وهو التعلم والتعليم ليس عندنا مسلمون يتوقف إنقاذ حياته الآن على تشريح بدن الميت المسلم إنما نحتاج إلى تعلم العلوم الطبية ولأجل تعليم العلوم الطبية لا يوجد عندنا هنا إلا مسلم فهل يجوز التشريح لكي نعلم الطلبة أعضاء الإنسان والأمراض ليس عندنا إلا التزاحم ولا دليل على أن التعليم الناس المسائل الطبية أهم ملاكا من حرمة تشريح الميت فمجرد تعليم الناس المسائل الطبية لا هؤلاء لا يتعلمون الكفار تعلموا وإذا هذا مات ينتفع بالأطباء الكفار اللي هم تعلموا أما أنا يجوز لي أن أشرح لكي يعلم هؤلاء هناك أناس متعلمون أو يتعلمون غير المسلمين غير المسلمين يتعلمون وبالتالي نستفيد من الأطباء الكفار
إذا صار مثلا واجبا عينيا للمسلمين أن يتعلم
كيف واجب يتعلم العلوم الطبية خليه يتكلم
مثلا
ما عليه تعلم العلوم الطبية بس من قال أنه هذا يجوز له التشريح لا يشرح لا يجوز التشريح لا يصير طبيب لا يصير طبيب هناك غيره يصير طبيب
اذا لم يصير طبيب مثلا
اطباء كفار
اطباء كفار ماتوا
خب هذا صار فرض اخر توقفت حياته هذا فرضيه فرض معين لا نتكلم عن الحاله الاولى ولهذا ذكر السيد السيستاني حفظه الله لا يجوز وأنا السيد الإمام أيضا وكلهم لا يجوز تشريح بدن المسلم لأجل مجرد تعليم المسائل الطبية اللهم هذا ذكر السيد السيستاني إذا كان تعليم الأمور الطبية سيقع في صراط إنقاذ حياة المسلمين ولو في المستقبل بحيث يتوقف حفظ حياة المسلمين في المستقبل على التشريح الآن خو احنا ما ننتظر يجي الميت المسلم يجي المسلم ويمرض وثم بعد ذلك نشرح لا التشريح يحتاج إلى زمان طويل وتعلم فلو توقف حفظ حياة مسلمين في المستقبل توقف على تشريح المسلم الآن ولكن هذه الصورة تحتاج إلى إحراس وإلا قد يقال حتى لو سيأتي مسلمين في المستقبل لعله تحصل على بدن غير مسلم بعدين
إذا فرض أن أحد مات بالكورونا الدكتور مثلا يأكلونه بدوائه ومات هم الآن يزيئون بالتشريح لحفظ مثلا باقي باقي
إذا توقف. نعم إذا توقف. لكن لو لم يتوقف كأن ننتظر بعد أسبوع لعله نحصل على بدن كافر ذمي لعله نحصل على بدن ذمي ولعله لا يتوقف من جهة أن هذا المسلم يمكن أن يعالجه استعانة بدكاترة من الخارج. فإذا توقف نعم فبها ونعمات فيكون مندرج في أي صورة؟ في الصورة الأولى وهو التزاحم بين حفظ نفس محترمة وبين تشريح البدن. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. الفرع الجديد، المسألة الجديدة، هل تثبت الدية في موارد جواز التشريح أو لا؟ ففي مورد جواز التشريح إما جواز التشريح ابتداء كتشريح بدن الذمي، هل يجوز تشريح بدن الذمي وتسقط الدية ولا دية أصلا؟ وكذا في مورد التزاحم لو كان مسلم وتوقف إنقاذ حياة مسلم آخر عليه فقلتم يجوز تشريح بدن المسلم، إذن لو شرحنا هل يجب الدية أو لا تجب الدية؟ لأن هناك ذكروا في الفقه أحكام الديات للأعضاء المقطوعة.
الزبورة لا يرتفع والهجم الرسي.
نعم. قال لا، يقول السيد الإمام وأما في مورد الضرورة والتوقف يعني التزاحم فلا يبعد السقوط على إشكال، لا يبعد السقوط على إشكال. فهنا ما جزم باسم لا يبعد السقوط، يقول السيد الإمام شيخ مرتضى أنت من زنجان استحبابي احتياط استحبابي
على اشكال احتياط
استحبابي. نعم لا يبعد لانه فتوى. فهو يرى السقوط احتياط استحبابي بعدم السقوط.
الضرورة يبيه في الاحكام التكليفية اما الاحكام الوزئية موضة التأليف.
ما هو دليل ثبوت الدية؟ ما هو دليل ثبوت الدية يا شيخ مرتضى؟ ما هو الدليل على ثبوت الدية؟ هل الدليل ما دل على ثبوت الدية مطلقة لما أريد الجواز؟ هاي النزاع هنا مطلب الصناعي. هل ما دل على ثبوت الدية مطلق لما أريدنا له إطلاق؟ هذه صناعة شيخنا. وبيان المطلب يا شيخنا لا تستعجلون. فنقول قد يقال هنا اتجاه ذهب له جمع من الأعلام أنه تثبت الدية، وذلك لأن موضوع الدية قطع الأعضاء كما هو المقرر لكل عضو دية محددة سواء كان ذميا أو كان مسلما، وموضوع الدية قطع الأعضاء، من قطع رأس الميت فعليه الدية، والحكم الوضعي وهو ثبوت الدية منوط بقطع الأعضاء سواء كان الحكم التكليفي لقطعها هو الحرمة أو الجواز. فنتمسك بإطلاق ما دل على ثبوت الدية بتحقق موجبها، نظير ما يقال في زمان المجاعة يجوز للشخص أن يأخذ مال الغير ويأكله ولكنه يضمن المال، يضمن المضطر في المجاعة والمقمصة لو أكل مال الغير فهو له ضامن وإن كان يجوز له تكليفا الأكل. فلا ملازمة بين الجواز التكليفي وبين الحرمة.
هذا رأي من؟
هذا رأي السيد السيستاني حفظه الله. ولهذا ذكر السيد وجمع من الأعلام أيضا ذكر السيد السيستاني، خلنا نقرأ عبارة تتأكد بعد. عند احتياط وجوبنا إذا توقف حفظ حياة المسلم. مسألة 59، مسألة 59 من المسائل المستحدثة. إذا توقف حفظ حياة المسلم على قطع عضو من أعضاء الميت المسلم لإلحاقه ببدنه جاز القطع، ولكن تثبت الدية على القاطع على الأحوط وجوبا. أي واحد قاطع، دكتور أو هو، أي واحد قاطع، اللي يقطع ممرض، فراش، عامل، أي واحد اللي يقطع من قطع. وهذا تمسكا بإطلاق النصوص في قطع كذا كذا، في قطع كذا كذا، هذا الاتجاه الأول.
ولو كان بأمر،
حتى الأمر السبب أقوى من المباشر. لو قال فقتل فلان أنت قتلته، السبب أقوى من المباشر، لأن السبب فاعل مختار لي مريدون. ولو كان بأمر من؟
بأمر نفس الشخص.
نفس الشخص بلي. نفس الشخص من هو ينقص نفس الشخص؟
نفسه من يقطع أعضاءه.
ميت هو كيف؟
ميت.
بحثنا في الميت. خب.
إذا وصى بها.
حتى لو وصى. ما يأثر. أنت الفاعل المباشر هو الذي عليه الدية. فيشمله حكم الدية. ولكنه في قبال هذا الاتجاه الآخر قد يقال أنه ظاهر الروايات التي أثبتت الدية أنها في مقام بيان ثبوت الدية في المورد الذي فرغ أنه حرام، في المورد الذي ثبت أنه حرام وله حرمة واحترام، هذا المورد الذي هو تثبت فيه الدية، ولا نظر للروايات لمورد المزاحمة ونفي الاحترام لعنوان ثانوي وهو عنوان التزاحم وعنوان الضرورة، فإن الشرع جوز حينئذ قطع الأعضاء. فالروايات الدالة على ثبوت الدية إنما ناظرة للفرد المتعارف وهو المورد الذي فرغ عنه أنه يحرم قطع العضو. في المورد الذي فرغ فيه عن قطع العضو وهو مورد المتعارف تثبت الدية، ولأن حرمته حيا كحرمته ميتا. وأما في المورد الذي حصلت مزاحمة وقدم جانب حفظ حياة المسلم فلا حرمة له بالنتيجة، في النتيجة لأن الشارع بباب التزاحم جوز لنا القاتل، جوز لنا تقطيع الأعضاء، فلا إطلاق في أدلة ثبوت الدية في المورد الذي ليس القطع بحرام، لا يحرز الإطلاق لهذا المورد، إنما المورد ناظر إلى العناوين الأولية لا العناوين الثانوية. إذن ما دل على جوازي ما دل على ثبوت الدية لا يحرز إطلاقه إلى هذا المورد، وإنما هو ناظر إلى المورد الذي يحرم على الشخص أن يقطع العود. مورد الاحترام، أما موردنا يجوز ذلك، فلا يحرز إطلاق أدلة الدية إلى المورد. فلعله لأجل التشكيك في نظر الروايات إلى هذا الفرد الخفي فرد فيه مزاحمات احتاط وجوبا جمع من الأعلام لعدم إحراز الإطلاق. مو واضح الإطلاق، إطلاق ثبوت الدية حتى ناظر إلى الموارد المتعارفة.
لم يحرز إطلاق أدلة ثبوت الدية ليفتي بعدم الثبوت.
نعم.
لماذا يفتون باختيار
يحتاط؟ يحتاط الفقيه لو أن يحتاط، لأنه الدليل عنده غير من موارد الاحتياط الإجمال، والمورد من موارد الخطورة، موارد يعني فيصح له، هي من موارد صحة الاحتياطات الوجوبية. إذا كان المورد من موارد النفوس والأعراض والأموال الخطيرة، نفوس بعد أعضاء، قطع أعضاء، فله أن يحتاط وجوبا، لأنه لو كان الإطلاق عنده واضح فيفتي، لو كان عنده واضح أن ماكو إطلاق واضح فلا يفتي، لكنه عنده ريبة في المسألة غير وضوح.
وكان المسألة المسائل
المهمة، مهمة خطيرة، مسائل خطيرة.
فهذا الشيخ
مثلا هذه من موارد الاحتياطات، فلا يرجع فيه إلى الأصل العملي، ولعله لأجل هذا احتاط. فإذا ما دل على ثبوت الدية لا يحرز أن له إطلاق لمثل هذه الموارد. الموارد عناوين ثانوية وتزاحمات، لو دل لو قال نعم غير متعارف ومورد تزاحمات، عناوين ثانية تزاحم، مثلا إذا قال الشارع إذا ضاق الوقت فهل يقال يجب عليك أن تصلي، هل له إطلاق حتى إلى فرض التزاحم مع إنقاذ النفس المحترمة؟ هل هو ناظر لهذا الفرض أو بعنوانه الأولي؟ الأدلة إنما تنظر إلى عناوينها الأولية، ما تنظر إلى العناوين الثانوية وهي المزاحمات.
من شو الانصراف بعدم إحراز الإطلاق أي شيء خفاص
أن المتكلم في مقام البيان من جهة العناوين الأولية، طبيعة المتكلم أنه في مقام البيان من حالات والعناوين الأولية، وليست طبيعة المتكلم أن يلحظ جميع الملابسات الثانوية. فإذا قال الشارع يجوز أكل الجبن والسمك، ليس له إطلاق أنه يجوز أكل السمك حتى لو كان ميتا، يجوز أكل حتى لو كان مسروقا، حتى لو كان مغصوبا، لأنه ما يلحظ العنوان في حد ذاته. فليس المتكلم في مقام البيان من جهة عروض العناوين الثانوية كالضرورة والتوقف والتزاحمات.
فعدم الإطلاق محرز بناء على
إحنا عندنا محرز، السيد عنده مو محرز، نحن عندنا محرز، أنا بالنسبة لي عندي أقول محرزه، ولكنه لنكتة أنه لا يحرز أن المتكلم في مقام، بل أنه ظاهر الأدلة أنها تنظر إلى العناوين الأولية لا نظر لها إلى العناوين الثانوية. ولكن السيد احتاط في المسألة مثل السيد السيستاني، فلعله لا يقبل كلامنا، يقول لا، يقول بأن ما دل على ثبوت الدية ظاهره ثبوت الدية كحكم وضعي مطلق، سواء كان المورد جائز أو المورد حرام، لأن الحكم حكم وضعي مو حكم تكليفي. فلعله يرى أن الأحكام الوضعية يحتمل أنها لا ترتفع، فأقول منشأ الاحتياط الوجوبي التشكيك وعدم وضوح وجود الإطلاق أو عدم وجود الإطلاق في المسألة. أنتم ماذا تقولون شيخنا؟ روايات ما دلت على ثبوت الدية، هل له نظر إلى العناوين الثانية؟
كلامكم إذا قطع سهلان عضو أحد،
قطع سهوان يشمله قطع
سهلان، قطع
قطع سهوان
ليس فرد متعارف
مثلا. ليش مفرد متعارف من أفضل من
الفرد؟ ليس له السهم مثلا هو ثانوي، ليس مثلا الغط، لا مثلا كلامي أنه ما فعل حراما.
الروايات في القاتل ما فعل حراما صحيح. إذا قطع شنو؟ قطع سهوان. إذا قطع سهوان قصكم؟ بلي نفس الشيء نفس الإشكال. نعم قطع اضطرارا قطع سهوا ناظرة إلى الجناية العمدية المحرمة. إذا قطع سهوا نحتاج إلى نصوص. ولولا الروايات الخاصة في أنه هذه الديات تثبت في حتى في السهو والاضطرار في السهو يعني وردت رواية لشككنا في ذلك. نعم ولهذا هم تمسكوا بروايات خاصة في مسألة قتل السهو. لو قتل سهوان لو جاءت الرواية تقول من قتل فلانا يختص من ظاهره القتل العمدي فتشميل فعموميتها للسهو أيضا محل إشكال. قد يقال نفس الشيء محل إشكال. لولا وجود روايات خاصة أن الدية تثبت في حالة السهو مشكلة.
الضمان في المال لوجود روايات خاصة.
الضمان في المال
مثلا
نعم بلي ما يعني ارتكازات تتمسك بارتكاز متشرعية من باب أنه لا يذهب دم مال لا يذهب ماله هدراء لأنه يلزم أن يذهب ماله هدراء. إذا أنت ما ضمنته سيذهب المال هدراء.
ف...
ليس في العضو ارتكازه في الدية في الدية في السهو موجود. أقول لك روايات شيخنا في السهو موجود كلامنا هل هناك إطلاق لمور في السهو ورد في مورد التزاحم أيضا في مورد السهو الحرمة فعلية ما ترتفع الحرمة الفعلية في مورد السهو ارتكب حراما فعليا سهوا في حرمة فعلية في مورد السهو إنما الكلام في مورد التزاحم لا فعلية في الحرمة. فرق بين مورد السهو والغفلة والنسيان وبين مورد عنوان التزاحم. في مورد التزاحم لا حرمة أصلا ما في حرمة فعلية ماكو. في مورد السهو هناك حرمة فعلية من أكل مال الغير سهوا ارتكب حراما فعلا لكنه ساهيا أكل مال الغير فعلا ولكنه ساهيا فعليه الضم. وأما من قطع مال الغير أما من قطع العضو من باب شنو من باب التزاحم والتزاحم رافع لفعلية التكليف لأن معنى التزاحم أنه فعلي أنه لا فعلية للمهمة عن وجود إطلاق فعلية للاستحالة الفعلية للضدين. استحالة الأمر بالضدين فعلان فلا فعلية للمهم بعد وجود الفعلية للأهم. ففرق بين الموارد. ثم أن هناك أيضا بحث أصلا هل الدية من باب أنه في مالية للمسلم أصلا هو مالية المسلم الدية حكم شرعي أصلا وذكرت هذا لكم في بقاوي المكاسب. فرق بين الدية وبين الضمان. الدية ليس من مقولة الضمان هذا اشتباه. المسلم لا مالية له وثبوت الدية لا يثبت أن له مالية فقياسه على مسألة الأموال قياس مع الفارق. فالدية ليس من مال المالية صار من باب الضمان. الدية حكم شرعي خاص حكم شرعي خاص ثبت حتى في الحيوانات مر علينا في بحث كلب الكلب واضح كلب الحائط حسب ما أو كلب الماشية ما أحدهما الآن له دية معينة. الدية لا علاقة له بمسألة الماء المالية. فقد يقال أن ما دل على ثبوت الدية ليس له إطلاق في المقام. هذا تمام الكلام في مسألة الدية. وين وصلنا بعد وقت علينا شيء. هذا تمام الكلام في المسألة. إذا بقي شيء نلحظه إلى درس الآتي ثم ندخل في الترقيع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.